فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو منكم توضيح هذه القاعدة: العادة المحكمة سابقاً الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، العادة المحكمة هي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي، وهي الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. العادة مأخوذة من العود، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا رجع إليه مرة بعد مرة، ولذلك سمي العيد عيدا لأنه يتكرر ويعود إليه الإنسان في كل عام مرة على حسب العيدين. المراد بالعادة ما اعتاده أهل العرف الإسلامي، وعند العلماء ضوابط، فليست كل عادة في بلد يحتكم إليها، وليس كل شيء يعتادوه الناس يحتكم إليه ويعمل به. العادة المحكمة، الشريعة جاءت بأشياء حكم فيها بأحكام معينة، وحددت هذه الأحكام وفصلت فيها، فمثلا بينت مقادير الزكوات، وفرضت على الناس أداءها، فبينت زمانها والأصناف التي تجب فيها ومن تدفع إليه الزكاة والأوقات التي تجب إلى آخره. لكن هناك أشياء أوجبتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين، وهناك أشياء دعت إليها واستحبتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين. والسبب في هذا أن العقول جعلها الله نورا في الإنسان في الناس، ولذلك جعل الله نور العقل ونور الوحي، فالشخص يكمل له تكمل عليه نعمة الله إذا جمع بين نور الشرع ونور الطبع العقل الذي وهبه، كما قال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فالذي عنده عقل سليم لا يفعل إلا الشيء السليم، لأن العقل يعقل ويمنع عما لا يحمل. فالمسلمون من حيث الأصل أن الناس في الأعراف الإسلامية في الغالب يعتادون أجمل الأشياء وأكملها وأحسنها. فإذا جئنا مثلا إلى عرف بلد إسلامي فوجدناهم اعتادوا أمرا، وهذا الأمر نحتاجه لتقرير الحكم أو ضبط شيء أمر الشرع بضبطه بعرف الناس، رجعنا إليه، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يعتبر من خوارم المروءة. إذا جئت تبحث ما هي المروءة، تقول المروءة أن يكون الإنسان في أكمل الأحوال وأحسن الأحوال التي تليق به في خاصته، فالعالم له وضع، وطالب العلم له وضع، وعامة الناس لهم وضع. فمثلا الأكل في المطعم أمام الناس، أو مثلا الأكل في الشارع، قد يأتي شخص ويأخذ طعامه ويضعه في فمه أمام الناس، هذا لا يمكن أن يقبل من عالم، لا يمكن أن يقبل من عالم أن يأتي أمام الناس ويأكل، إلا في أمور مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب القدح أمام الصحابة وأكل أمام الصحابة للتعليل في السفر، هذه أمور مستثناة. لكن في داخل المدينة وبإمكانه أن يأكل في بيته، يخرج طعامه أمام الناس في السوق أو في مجامع الناس، يجلس يأكل أمامهم، هذا يسقط المروءة ويجعل الإنسان، مع أنه مباح مع أنه جائز، لكن الناس لما ترى هذا الشيء لاحظ، ليس هناك حكم في الشريعة، الشريعة ما حرمت علينا أن نأكل، الأكل جائز، لكن الأكل أمام الناس بهذا الشكل وهو مباح وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فنقول هذا مردود ولا نقبله منك أيها العالم، لا نقبله منك طالب العلم، لأن عادة المسلمين، شوف احتكمنا إلى العادة، لأن عادة المسلمين وعرفهم لا يقبلون هذا. لو أكرمكم الله خرج الإنسان بملابسه الداخلية، يعني مثلا ملابس النوم، هذه العقول السليمة المستقيمة تستهدن من الإنسان أن يخرج أمام الناس بقميص النوم أو بملابسه الداخلية، فهي مباحة، يجوز الشخص أن يخرج بنصف القميص ولا بأس فيه، لكن في عرفنا وما زاده الناس أن هذا يزري الإنسان، ولا شك أنه قد فعل فيه كأنه، لماذا نعتبر هذا الشيء من خوارم المروءة؟ قالوا لأن الإنسان الذي لا يبالي بالناس ليس عنده عقل، كونه يخرج أمام الناس لابسا هذا اللبس الذي لا يلبس إلا بداخل البيت دل على نقصان عقله فانخرمت مروءته. لكن هذا الشكم ما أخذناه من نص من الكتاب والسنة، لكن أخذناه من أعراف المسلمين الكامل الفاضل. إذا جاء شخص وجلس أمام الناس وهو مثلا من أعيان الناس ومن كبار الناس، يحتاج إلى أن يكون على وقار وعلى سمت وعلى سنان القدر تليق به كطالب العلم كالعامل، فجلس يضحك ويفعل الأمور التي لا تليق به ويتهكم ويستخف أو يأتي بالنكت ويسخر من هذا ويضحك من هذا وينجح مع هذا، ماذا نعد هذا؟ تجد عامة الناس العاقل منهم ينظر نظرة غريبة، هو ما معنى محرمة؟ اللهو المباح مباح والضحك مباح واللهو مباح، لكن من مثله في هذا المكان بهذه الصفة لا يليق، فيعتبر خارما من المروءة. لكن مما حكمنا، نحن حكمنا بكونه لا يليق ليس بنص من الكتاب ولا من السنة، ولكن من عرف المسلمين وعادتهم الكريمة التي جبلوا فيها على أحسن وأكمل وأفضل ما يكون عليه الناس، لأن الله اختار لهم أفضل الأديان وأحسنها فاختار لهم أحسن العادات. من هنا تتخرج مسألة لبس المرأة للقصير أمام النساء، فالخلط الذي يحدث من بعض من يلبس على الناس دينهم ومن أنصاف المتعلمين يقول عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وعورة الرجل إذا قلنا من الركبة ما بين السرة والركبة عن القول، يقول إذا من المرأة تكشف ساقيها ولها الحق أن تكشف صدرها وتلبس الملابس العارية لأنها مباحة، ما في دليل على التحريم. نقول إن هذا الشيء من حيث الأصل العام أن عورة المرأة مع المرأة من جهة حد التحريم الأصلي، لكن لا يقتضي هذا الهجوم على عادات الناس ومكارم الأخلاق وسل النفوس الطيبة التي ألفت العادات الشميدة سلها من النفوس وسن القدوة السيئة حتى يقتدى بها الغير والتي تفتح شرا عن المجتمع، هذا هو الذي يعاتب عليه وهذا الذي يمنع منه. فالمرأة التي تأتي كاشفة عن ساقيها ساقطة المروءة، سقطت عدالتها، وهذا ذكره العلماء وبينوا أن الأمور المباحة إذا فعلت في الأيام في الحفلات ومجامع الناس أوجبت سقوط المروءة ودلت على نقصان عقل الإنسان وقد تدل على نقصان ديني. فلما تجد الشخص يأتي ويقول لهم لا هذا ما في شيء واتركوا بناتنا يفهمون هذا الشيء واتركوا نساءنا يفهمون هذا، هذا إنسان يريد أن يهدم المجتمع ويريد أن يقوض العادات الكريمة المستقيمة. الشاب الآن حينما يأتي وهو رجل يأتي كاشفا عن فخذيه ويقول هناك من العلماء من يقول أن العورة السوءتان فقط وأن الفخذ ليس في عورة، فيأتي أمام مجامع الناس لابسا هذا اللباس معتديا على حرمات المسلمين، لأن للمسلمين حرمة، ليس من حق أحد أن يكشف محاسنة فيفتم الغير بها، لأن هذا أمام الناس، لو في بيته هو حر بنفسه داخل بيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله الله أحق أن يستحيا منه، مع كل الإنسان خاليا، قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نبقى، قال احفظ عورتك إلا من زوجك، قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه، وقال في الحديث الصحيح إن معكم من لا يفارقوكم ملكان الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون، إن معكم من لا يفارقوا فاستحيوهم وأكرموهم. ثم الشاب الذي يأتي ويكشف عن فخذه لا ينبغي أن يسكت عليه الغير، يعني لما ترى تأتي وتنصح بالتي هي أحسن، رأيت شابا ذات مرة بهذه الصفة أنا بيت قلت يا أخي أولا هذا الذي تفعله ليس من حقك شرعا، ليس من حقك شرعا أن تكشف شيئا مما يجب الفتنة لغيره، ثانيا أنا أريد أن أسألك سؤالا، لما رأيتني بالثوب ورأيتني بهذا اللباس أسألك جدك الله هل ترى في ثوبي عيب؟ هل في ثوبي عيب؟ قال لا. قلت لبسك لهذا الشيء طعن في هذا الشيء، أنت في أمة كاملة وفي بلد قدوة للأمة كلها، تنظر إليه نظر الفاضلة الكاملة، تعتدي على مكارم العادات ومحاسن العادات. طبعا من ناحية شرعية لا إشكال، هذا كونه يقلد الغرب وكذا هذا سنأتي عليه، بينته له بعد ذلك وبينت له أن لبسك لهذا اللباس تبعا لغيرك تبعا لانهزامك، وأنك تبعا للغير، ومن أحب قوم حشر معهم. أنت خيرت بين لباسين، لباس الكمال والفضيلة ولباس النقص والذي يقول إلا الرذيلة، فهل هناك عاقل يرضى بنفسه أن يلبس هذا اللباس؟ هذا اعتداء على قيم الناس. ثم الشخص الواحد والمرأة الواحدة التي تأتي في الحفلة وتلبس لباسا وفيه نوع من الاشتهار يدخل في لباس الشهرة، ومن لبس لباس الشهرة ألبسه الله ثوبا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لبس لباس الشهرة شهر الله به في الدنيا والآخرة. فالحذر، والله ما ترضى المسلمة أنها تربت في بيت ترى فيه أمها كاشفة عن فخذيها. المرأة التي تكشف عن فخذيها أمام بناتها وأمام المجتمع تسأل نفسها لو أنها استفاقت يوما من الأيام وقد رأت أمها كاشفة عن فخذيها، هل ترضى ذلك لأمها؟ هل ترضى ذلك لأمها؟ فكيف ترضاه لبناتها؟ ما ننظر إلى القدوة، فالقدوة لها أثر، العادة محكمة، قاعدة صحيحة، ويرجع إليها في تقدير النفقات. يعني الآن نفق الزوجية يرجع فيها إلى العادة، ونقول إذا كنت غنيا تقدر بنفقة الغنى، إذا كنت فقيرا تقدر بنفقة الفقر، وإذا كنت متوسطا تنفق بوسط. المهور يرجع فيها إلى مهر النسب، وهذا من الرجوع إلى العادة المحكمة، إلى الاحتكام إلى العادة. وقف على ذلك، لكن الذي ينبه عليه أنه لا يحتكم إلى العادة الخاطئة. ولذلك قال لو تعرف الناس على أمر محرم منتشر بين المسلمين فأصبح عادة لم يكن حكما، لم يرتبط به حكم شرعي، لم يرتبط به حكم شرعي، حتى قالوا لو اعتاد منه حلق اللحى وأصبح عادة فإن هذا لا يحتكم إليه، لأن شرط العادة أولا أن تكون في المشروع لا في الممنوع، ثانيا أن تطرد طرادا في أغلب الناس أو أكثر الناس، خاصة إذا شملت المجتمع كله، فهذا مما يحتكم إليه ويثبت العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.